بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ندخل في الباب الذي بعده. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ملازمة هدي السلف. قال عن الأرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائلا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الخلاف وذكر فيه العلاج: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها. فيه أمر بالملازمة هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم. وإذا أطلق السلف فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، والقرون المفضلة ممن تبع الصحابة بإحسان. ولم يختلف العلماء في إدخال الصحابة في أنهم هم المراد بالسلف الصالح، واختلفوا هل يطلق على من بعدهم، منهم من حدد القرون المفضلة بإطلاق السلف عليها، ومنهم من حدد ب300 سنة أن ما قبل 300 يطلق عليهم سلف وما بعدها لا يطلق عليهم، ومنهم من حدد ب500. والصحيح في هذه المسألة أن المراد به هم الصحابة السابقون الأولون ومن تبعهم بإحسان ممن سبقوك يطلق عليهم سلف، فهو أمر نسبي. فتجد بعض التابعين يطلق على من قبله سلف، حتى قال أظن ابن مبارك: لا تأخذوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، يعني الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا قال أوزاعي: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف. إذن الأصل في إطلاقها أو المراد به الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، يدل على ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. وقد كان الأئمة يحثون على ملازمة هدي السلف وعدم مخالفتهم حتى في المسائل العملية الفقهية. قال إمام أحمد: إذا استطعت ألا تتكلم إلا بمسألة لك فيها إماما فافعل، يعني لا تتكلم بمسألة وتقول بها إلا ولك من سبقك من الأئمة. ولذلك فيعتبر من شذوذ القول أنك تأتي بقول لم يسبقك إليه أحد، لم يسبقك إليه أحد حتى وإن كان في المسائل الفقهية. فاختلفوا مثلا، اختلف السلف على 3 أقوال 4 أقوال، ما تأتي أنت وتحدث قولا خامسا في المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله ربما يأخذ قول إذا رجح له الدليل في بعض المسائل الفقهية، يأخذ بعض هذا القول وبعض هذا القول. مثلا في غسل الجمعة شيخ الإسلام قال: يجب غسل الجمعة على من كان به رائحة. قال: وهو قول، وهو بعض قول من قال بالوجوب، يعني أخذ ببعض القول، الذين قالوا بالوجوب عمموا وجد ريح أو لم يوجد. شيخ الإسلام قال: يجب على من كان له ريح. قال: وهو بعض قول من قال بالوجوب، يعني ما تفرد به، قال: وهو بعض قول من قال بالوجوب، أي هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام له فيه سلف. في مسألة ماذا؟ صلاة النساء، وجوب صلاة النساء في العيد، تقدم معنا في فتح العلام قال معنى كلامه: ولو وجد من يقول بالوجوب لكان أوجه، أي بوجوب صلاة العيد على النساء، ولو وجد من يقول بالوجوب لكان أوجه أو لكان له وجه. وليس بصحيح أن هناك مسائل ما تحتاج فيها إلى قول السلف أو إلى سلف، ما من مسألة إلا وتجد لك فيها سلف، وإن لم تجد المسألة بعينها تجد مثيلتها، تجد مثيلتها حتى في المسائل المعاصرة. مثلا الديمقراطية ما نجد في تنصيص على الديمقراطية، لكن نجد ماذا؟ على الحكم بغير ما أنزل الله، كلام كثير لأهل العلم والسلف. فلا بد من ملازمة السلف الصالح وفهم الأدلة على فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب نقرأ بقية الأحاديث ثم نسمع منكم الأدلة من القرآن. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. أخرجه أحمد بإسناد حسن، وهو قوله فما رأى المسلمون في سياق ذكر الصحابة، فلذلك عد بعض العلماء هذا الحديث في فضائل الصحابة، وهناك محمل آخر الحديث أنه أراد إجماع المسلمين، وأوردنا هنا من أجل القول الأول وهو أنه أراد الصحابة، ولذلك عده ذكره بعض العلماء في فضائل الصحابة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الأمر يؤول إلى آخره، وإن أملك الأعمال به خواتمه، وإنكم في خواتم الأعمال، ألا فلا يقلدن رجل منكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد فاعلين فببعض من قد مات، أي من سلف على الهدى من الأئمة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أخرجه أبو داود في الزهد بإسناد صحيح. وهذه نصيحة عظيمة جميلة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التحذير من التقليد، التحذير من التقليد حتى وإن كان شخصا نعم كبيرا في نظرك على الكتاب والسنة، فلا تجعل أمرك إليه، إن قال بهذا القول قلت به، وإن تركه تركته بدون نظر في الأدلة، فلا يجوز للمسلم ذلك. والقلوب بين يدي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وربطهم ابن سعود بالسلف قال: فإن كان لابد فببعض من قد مات، أي يتأسى بمن مات من على هدى وعلى صلاح، والمراد به التزام نهج السلف، ليس المراد به التقليد، المراد به نهجهم لأنهم نهجوا الصراط السوي. وهذه هي نصائح العلماء: الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعدم تفويض الأمر إلى الأشخاص. لا شك أن من عقيدة السنة الجماعة توقير العلماء وحبهم، فإن حبهم من توقير العلم والسنة، وحبهم من دين الله عز وجل وتوقيرهم، ولكن دون تقليد، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. ولا يجوز لمسلم أن يربط الناس بالأشخاص بالعلماء، بل كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون المؤمنين من تقليدهم. قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يأخذون برأي سفيان، ثم يتركونه ويأخذون برأي سفيان. قد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. ذلك بأنه إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم قرأ الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك الشافعي يقول: إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضرب به عرض الحائط. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، كذلك الإمام مالك: ليس من شخص إلا يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من الأئمة يحذرون من التقليد، فالتقليد من أسباب انتشار الشرك والكفر والبدع والضلال والفتن، والتقليد هو من أعظم أسباب انتشار الكفر والشرك والبدع. فما حكم هذه المقالة؟ يا محمود: إذا رأيت قولي يخالف قول العلماء فاترك قولي واخذ قول العلماء. هذا باطل، لأن العبرة بالأدلة، هذه من القواعد الباطلة. طيب يا أخوان، ملازمة هذه السلف هذا أمر لا بد منه، فمن القرآن من يذكر لنا أدلة؟ الآية التي ذكرناها: والسابقون أولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعون بإحسان. الآية، وأيضا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قوله تعالى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإذا جاء أمر من الأمن والخوف دعوا به ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطون منهم. ارفع صوتك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. طيب، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ما اختلفتم فيه شيء فحكموا إلى الله. يعني ليس فيه ذكر السلف، لكن الله عز وجل أمر بأخذ منهج السلف. طيب، يكفي ما ذكرتمه، ومن تتبع سيد أدلة أخرى. ندخل في الباب الذي بعده. قال: باب الحرص على عدم الخلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، أخرجه مسلم. وعن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا، أخرجه مسلم. قال عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أخرجه البخاري. في هذه الأدلة كلها يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الصحابة في القراءة، مع أن القرآن يقرأ على 7 أحرف، فكان يحصل خلاف، لأن هذا يقول سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على هذا الوجه، وذلك يقول أنا سمعته يقرأ على هذا الوجه، ويحصل الخلاف، والاختلاف في القرآن عظيم، ربما أدى إلى أن يحصل بعد ذلك التكفير، وقد حصل في عهد التابعين أو في عهد عثمان أن بعض التابعين كفر بعضهم بعضا بسبب القراءة ما اختلاف القراءات. سيأتي في الحديث الذي بعده أن عثمان تدارك الأمر وجمع جمع المصحف على لسان قريش على العرض الأخيرة إدراكا لهذا الاختلاف. وفي هذا الحديث من أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الخلاف أن يتفرقوا فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وذلك لأن الاختلاف في القرآن ليس كغيره، وفيه أن جميع ما يحصل فيه من ماذا من اختلاف القلوب ينبغي أن يدفع، ولا يمكن دفعه إلا بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، اعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. فإن جميع المسلمين ينادون بهذه بعدم الخلاف، جميع المسلمين ينادون بعدم الخلاف، ولكن لا يحصل ذلك إلا بترك ما يخالف الكتاب والسنة والاجتماع على حبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يمكن الاجتماع إلا بذلك، إلا باجتماع على الحق. وأما اجتماع مع وجود البدع والضلال فهذا هو الفرقة، الفرقة حاصلة بالبدع والضلال. والخلاف ثلاثة أقسام: خلاف تضاد، وخلاف أفهام، وخلاف تنوع. فخلاف التنوع هو ما أجاز الشرع فيه أكثر من نوع، فاختلف أهل العلم منهم من يرجح شيئا ومنهم من يرجح آخر، كاختلافهم في التشهدات في الصلاة، منهم من يختار حديث مسعود ومنهم من يختار حديث ابن عباس، ثم اختلاف تنوع هذا لا إشكال فيه، من أخذ بهذا وبهذا لا ينكر عليه. الخلاف الثاني خلاف أفهام، يختلف العلماء في فهم نص من النصوص، فلا نكير فيه بين أهل العلم في حق من كان مجتهدا، من اجتهد فلا ينكر عليه، كما حصل اختلاف في فهم الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، متفق عليه عن ابن عمر. فأدركهم العصر في الطريق، قال بعض الصحابة: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعجل إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخيرها عن وقتها. وقال بعض الصحابة: ما نصليها إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. هذا اختلاف بين الصحابة. ثم العلماء بعدهم يختلفون، منهم من يرجح قول من صلاها بالطريق محافظة على وقتها، ومنهم من يرجح قول من أخذ بظاهر الأمر لا يصليها إلا بني قريظة. والذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن كثير أن من صلىها في الطريق فقد، يعني من حرص عليها في وقتها أصح ممن أخرها إلى خروج وقتها. وبعض العلماء يرجح القول الثاني، يقول: لا، الراجح هو أنهم يصلوها ولو خرج الوقت في بني قريظة، ويظهر أن القول هو الأقرب. ومع ذلك لا، هؤلاء معهم سلف من الصحابة وهؤلاء معهم سلف من الصحابة. هذا اختلاف تنوع، اختلاف أفهام، يعني اختلفوا في فهم الدليل. وهذا لابد أن الإنسان يحرص على معرفة الحق في المسألة، فإن الحق واحد، الحق واحد لا شك أن أحدهم هو المصيب، ولكن يعني الاجتهاد فيه سائغ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحد الفريقين، لم يعنف على أحد الفريقين. الخلاف الثالث خلاف التضاد، خلاف التضاد وهو مخالفة النصوص الشرعية، مخالفة النصوص الشرعية. طيب، وأيضا من خلاف التنوع هو عامة المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء هو من خلاف التنوع, من خلاف الأفهام, المعذرة, من خلاف الأفهام يختلف, تختلف أفهامهم في فهم الأدلة. فمن كان مجتهدا فلا نكير عليه, ومن كان مقلدا ينكر عليه حتى يبين له الحق والأدلة في ذلك. الثالث التضاد, وهو مخالفة النصوص الشرعية, وهذا هو الذي يختلف صاحبه, قد يصل به الأمر إلى العصيان أو إلى البدعة أو إلى الكفر على حسب المخالفة, على حسب المخالفة. قد أشار إلى هذه الثلاثة شارح الطحاوية في أواخر شرح الطحاوية, ذكر الثلاثة في قولنا حرص على عدم الخلاف يكون فيما كان سائغا, يعني عدم الإنكار على المخالف فيما كان سائغا, وهو خلاف التنوع وخلاف الأفهام. أما خلاف التضاد فلا يسكت عليه, واجب إنكار المنكر. فالنصيحة له, فإن أعرض عن النصيحة بعد البيان له فيحكم عليه بالحكم الذي يستحقه, يحكم عليه بالحكم الذي يستحقه. تقدم معنا في دروس سابقة نقلنا كلام لابن القيم رحمه الله من أعلام الموقعين, أشار إلى هذا, إلى أنه ليس كل مسألة يقال فيها لا ينكر ومحل اجتهاد, بل بعض المسائل مخالفة للنصوص الشرعية فينكر على من خالف فيها. نقرأ حديث أنس قراءة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق, فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة, فقال حذيفة العثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان, فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ابن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق, أخرجه البخاري. جمع عثمان الناس على مصحف واحد وهو ما كتبه على العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وجعله بلسان قريش. وهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه وأهل البدع من الخوارج والروافض يجعلونها من المخالفات لعثمان, كيف يجمع الناس على مصحف ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أبا بكر وعمر. هذا ليس بالصحيح, بل هذا من أعظم حسنات عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد, وإلا لاختلفوا فيه ولا استطاع أعداء الإسلام بعد ذلك أن يدخلوا في القرآن ما ليس منه. فلما جمعهم على مصحف واحد حفظ الله عز وجل دينه بهذا العمل العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشرع, قال نعم في الشرع أنزل القرآن على سبعة أحرف, اختار عثمان جمعهم على حرف واحد لأن المراد بذلك إباحة القراءة على تلك السبعة الأحرف. وعثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد مصلحة حفظ الدين وحفظ القرآن, وليس واجبا القراءة على سبعة أحرف إنما هو جائز. فجمع عثمان على الناس على حرف واحد وترك شيئا جائزا لمصلحة حفظ القرآن، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعا بين الصحابة، صار إجماعا بين الصحابة. حصل من ابن مسعود رضي الله عنه في بداية أمره أنه ماذا لم يرضى بذلك، ثم حصل الإجماع. ابن مسعود قال: لماذا تأمروني أن أحرق مصحفي؟ لقد أخذت 70 صورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. حصل الإنكار من ابن مسعود، ثم بعد ذلك استقر الإجماع وحرقت جميع المصاحف سوى المصحف العثماني. ومما ينبه عليه قبل الانتهاء من الدرس أن الذي يخالف خلاف التضاد اللي هو مخالفة للأدلة الشرعية وليس معه في قوله دليل، لا يقال يستمر معه في النصيحة ونعم على حساب الدين. نعم النصيحة لا حد محدود وأوقات، حتى ترى منه العناد والشقاق فيحكم عليه ما يستحق. وينبغي أيضا أن أن يحصل له شيء من الرفق في النصيحة والإعانة حتى يعان على الرجوع إلى الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.